إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، إن الحرب بين الحق والباطل حرب قديمة، وهي حرب جديدة متجددة، وإن من أعظم أنواع الحروب التي تشن على هذه الأمة هي حرب الشبهات. هذه الشبهات التي نحياها في زماننا هذا، وما كنت أظن أبدا أنه يخرج علينا أقوام من بني جلدتنا ليتناولون في هذه الحرب أعز الرموز وأفضل الأسامي وأفضل من وطأ الثرى بعد رسول الله وبعد الأنبياء والمرسلين. ولكن من ينظر إلى التاريخ يعلم يقينا أن أعداءنا أيقنوا أن هدم هذا الدين إنما يأتي بالهجمة على الرموز. من أجل ذلك تناولوا أشخاصا بأعينهم، تناولوا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وإن سألت لما فهي حاملة ربع الشريعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويطعنون في أبي هريرة، وإن سألت لما لأنه محدث الإسلام الأول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدأوا في اختيار بعض الرموز المهمة من داخل هذا الجيل العظيم، جيل الصحابة الذين تولى النبي صلى الله عليه وسلم تربيتهم. وإذا سألنا لماذا هذا الطعن في هذه الرموز، المسألة تخطط الطعن في الأحاديث، وتخطط الطعن بعد ذلك في الأئمة الكبار من أئمة الحديث كالإمام البخاري وغيره، إلى تناول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والسؤال لما، والسؤال الآن لما هذه الحرب على الصحابة وفي هذا التوقيت بالذات؟ لما تفتح القنوات لهذه الأبواب التي تتناول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ والإجابة ببساطة من خلال قراءة التاريخ. روى الإمام الخطيب البغدادي في كتاب تاريخ بغداد من طريق أبي داود السجستاني رحمة الله عليه أنه قال: لما جاء الرشيد بشاكل رأس الزنادقة فسأله: لما تعلمون المتعلم منكم أول ما تعلمونه الطعن في الصحابة؟ ليه أول ما بتعلموا المبتدعة أول حاجة بتعلموها إياهم هو الطعن في الصحابة؟ فقال: إننا نريد أن نطعن في الناقلة، لأننا إذا طعنا في الناقلة أوشك، لأننا إذا أبطلنا الناقلة أوشك أن نبطل المنقول. إذا طعنا في الصحابة واستقر هذا الأمر في نفوس الناس أصبح الأمر بالنسبة لنا سهل حتى نبطل المنقول. نجد ذلك كان الإمام أبو زرع الرازي رحمة الله عليه يقول: إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، لأن القرآن حق والسنة حق، وإنما نقل القرآن والسنة لنا من طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن طعن فيهم فإنما أراد القرآن والسنة. وقال الإمام مالك رحمة الله عليه: إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه إنما أراد رسول الله ولكن عجز عن ذلك، يعجز أنه يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، فطعن في أصحابه حتى يقال كان له أصحاب سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحون.
فالحرب أخطر مما نتصور، وأبعادها أكبر بكثير مما نتخيل. ولله ضر شمس الأئمة، الإمام السرخسي إمام الحنفية رحمة الله عليه عندما قال: من طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنما أراد شريعتنا، لأن الشريعة إنما نقلت من خلالهم، فمن طعن فيهم فإنما أراد الشريعة من حيث لا يدري، إنما أراد الشريعة من حيث لا يدري. الهجمة الآن في هذه الأوقات على رجل نظر النبي إليه فقال: نعم عبد الله هو. على رجل جعله الله سيفا مسلولا على أعداء هذا الإسلام. على رجل ائتمنه النبي صلى الله عليه وسلم على الوحي فكان من كتاب الوحي، وهذه منزلة بالغة عظيمة لم يصل إليها إلا القلة النادرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مع رجل قال النبي في شأنه: نعم أخو العشيرة خالد بن الوليد، نعم أخو العشيرة خالد بن الوليد. قبل أن نتكلم عن الشبهات التي سطرها هؤلاء ويعلنونها الآن للأسف في قنواتنا، أود من البداية أن أوضح لكم من هو خالد، وكيف نشأ خالد، وما الفضائل والأوسمة التي وضعها النبي على صدر خالد، ثم نتكلم في نهاية الخطبة بإذن الله عز وجل عن أهم الشبهات التي طرحوها في شأن خالد بن الوليد رضي الله عنها، وكان من آخرها رمي خالد بالزنا وبالإرهاب والتطرف، حاشاه حاشاه من ذلك هو وكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بيت خالد، نشأ خالد في بيت الوليد بن المغيرة، رأس من أعظم رؤوس الكفر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الوليد بن المغيرة الذي من الله عز وجل عليه بالمال وبكثرة الولد وبالزعامة في قريش. الوليد بن المغيرة التي كانت عداوة الإسلام متأصلة في قلبه، ويذكر أهل التفسير أن قول الله سبحانه وتعالى في قوله: كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين، نزلت هذه الآية في الوليد بن المغيرة الذي قسم مكة إلى شعاب، وجعل في كل شعب من شعاب مكة رجلا من أهل الكفر، حتى إذا أتى الناس إلى الحج في هذا الزمان أخذوا يلقون عليهم الشبهات على النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون عنه كاذب وشاعر ومجنون. الوليد بن المغيرة هو الذي نزل فيه قول الله عز وجل: إنا كفيناك المستهزئين، أي كفيناك يا محمد شأن المستهزئين، وكان من هؤلاء المستهزئين كما قال ابن عباس وغيره، كان الوليد بن المغيرة. الوليد بن المغيرة الذي أنزل الله سبحانه وتعالى فيه قوله: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. نزلت هذه الآيات في شأن الوليد بن المغيرة الذي من الله عليه بكثرة المال ومن الله عليه بكثرة الولد، فسخر كل هذا في حرب الإسلام، ونشأ خالد وتربى وترعرع في هذا البيت المحارب لدين الله سبحانه وتعالى. فكان خالد سيفا مسلولا على المسلمين في بداية الأمر، كان هو الذي استغل الثغرة في يوم أحد ليستدير وتكون الهزيمة في يوم أحد على يوم في بشأن خالد أو على يد خالد. خالد بن الوليد قبل إسلامه شرب العداوة من أبيه، فكان قائد الخيل يوم معركة الخندق على النبي صلى الله عليه وسلم. خالد بن الوليد الذي كون مجموعة من المشركين ليخرجوا إلى النبي يوم الحديبية، يوم أن أتى النبي صلى الله عليه وسلم لأداء العمرة ليتولى مهمة اغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم. خالد بن الوليد نشأ وترعرع في هذا البيت، بيت الثراء وبيت معاداة الدين، بيت الثراء وبيت معاداة الدين. ولكن سبحان من جعل القلوب بيده يقلبها كيف شاء ويصرفها حيث شاء سبحانه وتعالى. في أواخر بعدما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم قريش في صلح الحديبية على أن يعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ولا يؤدي مناسك العمرة في هذا العام، عاد النبي من العام الذي يليه ليؤدي النبي صلى الله عليه وسلم عمرة القضاء، وما يكاد هذا الشاب القائد المحنك يستطيع أن ينظر إلى رسول الله وهو يطوف بالبيت، فخرج من مكة لأنه لا يتحمل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت وهو يطوف حول بيت الله الحرام. يخرج وبداخله صراع، لأن الله قد من عليه بعقل حكيم، بداخله صراع بين عادات وموروثات ونار الجاهلية التي كانت تؤجج صدره على يد أبيه، وبين هذا العقل الذي يدله على الإسلام. يا خالد كيف تسجد لوثن؟ يا خالد كيف تعبد وثن من حجر تصنعه بيدك؟ لا زال هذا الصراع في قلبه حتى من الله عز وجل عليه بإنهاء هذا الصراع، ليأتي خالد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلن خالد إسلامه بين يدي رسول الله. فكانت من أوائل الكلمات التي يقولها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم ويقولها لخالد: الحمد لله يا خالد الذي هداك لهذا، ولقد كنت أحسب أن لك عقلا لا يرشدك إلا لكل خير، ولقد كنت أعلم أن لك عقلا لا يرشدك إلا إلى كل خير. وبين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يعلن خالد أن هذا السيف الذي سلطه قديما على رقاب المؤمنين سيعود بعد ذلك سيفا مسلولا على رقاب المشركين. وبعد إسلام خالد مباشرة تبدأ المهام، مهمة إصلاح ما أفسد خالد قبل ذلك، مهمة أن يعود خالد مرة ثانية ليصلح ما أفسده قديما. فيتولى خالد الخروج مع المؤمنين في كل غزوة من الغزوات. فكانت من أوائل الغزوات التي خرج فيها خالد هي غزوة مؤتة. غزوة مؤتة تلكم الغزوة المهيبة التي كان لخالد فيها أثر عظيم رضي الله عنهم. خالد يخرج مع الصحابة رضوان الله عليهم، وقد جعل النبي الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى على رأس الجيش، قيادة الجيش لزيد بن حارثة. ثم يقول: فإن مات زيد في وقعة عجيبة غريبة ما صنعها النبي قط، ما صنعها النبي قط، لتعلم أنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإن مات زيد بن حارثة فجعفر بن أبي طالب، فإن مات جعفر بن أبي طالب فعبد الله بن رواحة. وبدأت المعركة بالفعل، وخرج المؤمنون في جيش قدره 3000 مقاتل فقط، ليفاجأ المؤمنون وهم في الطريق بأن الروم قد أعدوا لهم جيشا قدره 200,000 مقاتل، 200,000 مقاتل. وهنا يتردد الصحابة، نكمل نعود نرسل النبي صلى الله عليه وسلم، فيقوم لهم عبد الله بن رواحة ويقول: أيها الناس، إن الذي تهابونه الآن هو الذي خرجتم إليه، قوموا على بركة الله، فإنما هي إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. وتبدأ رحى المعركة، وتبدأ رحى المعركة، ويستشهد زيد بن حارثة، ويأخذ اللواء جعفر بن أبي طالب، ويستشهد جعفر بن أبي طالب، ويأخذ اللواء عبد الله بن رواحة، ويستشهد عبد الله بن رواحة، وكادت الراية أن تسقط، فيأخذها زيد بن أكرم رحمة الله عليه، ويقول لخالد: يا خالد خذ الراية. فقال: والله ما كان لمثلي أن يأخذها وأنت موجود، فأنت ممن شهد بدرا. انظر للأدب، فأنت ممن شهد بدرا. فقال زيد: وأنا والله ما أخذتها إلا لأعطيها لك. أيها الناس، هل ترضون بإمرة خالد؟ فبايع الناس خالد، وحمل خالد الراية في هذا الوقت. غربت الشمس، وبدأ خالد رحمة الله عليه في ترتيب الصفوف في الطريقة الخالدية العبقرية الورعة العظيمة. فبدأ خالد في ترتيب الصفوف مرة ثانية، فجعل الميمنة ميسرة، والميسرة ميمنة، والمقدمة في الساقة، والساقة في المقدمة. وأمر مجموعة من الناس يصفون أنفسهم صفوفا كثيرة وراء الجيش، وأمر مجموعة أخرى أن تقوم بعمل جبلة من الأصوات عالية وتقوم بإثارة الغبار، فيظن الروم أن النبي قد أرسل مددا لهؤلاء المشركون. طلعت الشمس، وينظر جيش الروم إلى هذه الوجوه. ما هذه الوجوه التي رأيناها بالأمس؟ وأيقنوا يقينا أنه قد أتى مدد عظيم مع هذه الأصوات والجبل التي تصنعها الفرقة من القلب وهذه الوجوه الجديدة. فعندها بدأ جيش الروم في الانسحاب خطوة وراء خطوة خطوة وراء خطوة، واستطاع خالد في هذا الوقت أن يعود بالجيش إلى الوراء ليؤمن خروج الجيش من هذه المعركة. وفي نفس الوقت الذي كان يخرج فيه خالد يقوم النبي على المنبر ويقول: أخذ الراية زيد بن حارثة فاستشهد، ثم أخذها جعفر فاستشهد، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فاستشهد، ثم أخذها سيف من سيوف الله ففتح الله عليه. ففتح الله عليه. في صحيح البخاري أن خالد رضي الله عنه أنه قال: لقد انكسرت في يدي 9 سيوف يمانية في هذا اليوم، 9 سيوف يمانية، ولكن الجيش قد فر، عاد مستسلم. أبدا أبدا، ما مات في هذا الجيش يومئذ قرابة 30 رجلا فقط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما جيش المشركين جيش الروم فلن أتكلم عن قدر الذين قتلوا، ولكن يكفيك أن تعلم أن خالدا وحده كسر فوق رؤوس هام المشركين 12 سيفا رضي الله عنك يا خالد. ومن يومها أصبح لخالد مكانة عظيمة في قلوب الناس، أصبح لخالد مكانة عظيمة في قلوب الناس. ولنا أن نظر نظرة صحيحة سريعة، هل هذا كان دور خالد فقط؟ أبدا والله، بل علم النبي صلى الله عليه وسلم ما في خالد من علم بالمواقع الحربية، فبدأ النبي يعينه قائدا للجيوش، حتى قال عمرو بن العاص رضي الله عنه كما عند أحمد بإسناد حسن: منذ أن أسلمت أنا خالد ما عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا أحدا، منذ أن أسلمنا ما أعطى النبي قيادة الجيوش لأحد إلا لعمرو بن العاص أو لخالد بن الوليد رضي الله عنهما، وأبلوا جميعا بلاء حسنا. ويموت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبدأ الفتن، وكان سيف خالد خير من يخمد هذه الفتن. بدأت حركة المرتدين بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم في زمن أبي بكر رضي الله عنه، وكانت من أعنف هذه المعارك معركة اليمامة مع مسيلمة الكذاب عليه لعنة الله في الدنيا والآخرة، وكان ذا قوة وذا عدد وذا بأس، وكان متحصنا في حصون كبيرة، حتى إنه ألحق هزيمة النكراء بالجيش الذي أرسله أبو بكر الصديق إليهم بقيادة عكرمة بن أبي جهل. فعندها أرسل الصديق رضي الله عنه سيفا، قال أبو بكر رضي الله عنه لما عوتب في إرسال خالد لحروب المرتدين، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعم أخو العشيرة خالد بن الوليد، هو سيف سله الله عز وجل على رقاب المشركين. ويرسل أبو بكر رضي الله عنه خالدا إلى أخيه في الإسلام عكرمة بن أبي جهل، ولما يعلم مسيلمة الكذاب بإتيان خالد أعد العدة ونظم الجيوش ووضع الخطط، وجاء خالد وفتح الله سبحانه وتعالى على خالد، وأنسى الله سبحانه وتعالى المؤمنين مشكلة المرتدين بعدما أدب خالد رضي الله عنه هذه الجموع التي ارتدت عن الإسلام بعد إيمان. أراد الصديق رضي الله عنه أن يرسل خالد إلى جبهة أخرى من الجبهات ليؤدب جيش الفرس الذي أراد أن يقاتل المسلمين في هذا الوقت، وينتقل خالد رضي الله عنه من جنوب الجزيرة العربية إلى شرق الجزيرة العربية إلى بلاد العراق ليلقى مع أهل فارس أكثر من 15 غزوة في سبيل الله عز وجل، انتصر فيها جميعا رضي الله عنه. وفي آخر معركة ظن أهل الفرس أنهم في كل معركة يفرون أمام خالد، فكانت معركة ذات السلاسل التي سلسل فيها أهل فارس أقدامهم في السلاسل حتى لا يفرون، وهزمهم خالد هزيمة النكراء. في نفس الوقت كان في شمال الجزيرة العربية جيش الروم يعد العدة لغزو المدينة في هذا الوقت، فأرسل أبو بكر رضي الله عنه خالدا من أقصى الشرق من بلاد العراق إلى بلاد الشام حيث معركة اليرموك التي كان قوام المسلمين فيها يومئذ 30,000 مقاتل وجيش الروم قرابة 180,000 مقاتل بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه. كان هذا الجيش جيش المؤمنين بقيادة خالد الله سبحانه وتعالى يسر له وفتح له، وكانت معركة اليرموك هي المقدمة لفتح بلاد الشام بعد ذلك ودخول المؤمنين إلى بيت المقدس بعد ذلك. كل هذا قام به خالد رضي الله عنه، كل هذه الفتوحات وكل هذه الحروب التي خاضها خالد، حتى إنه قال عن نفسه وهو يموت: لقد شهدت زهاء 100 غزوة في سبيل الله، 100 غزوة في سبيل الله، حتى إنه ليس في جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة سيف أو طعنة رمح أو رمية سهم، كل هذا كان في سبيل الله. ومن أكثر الأمور التي هزت قلبي والله وأنا أقرأ في سيرة خالد ما رواه الرجل الذي غسل خالد بن الوليد، لما قال: والله لما نظرت إلى جسد خالد بن الوليد رضي الله عنه، والله لا ترى فيه موضع أصبعين، ما فيش موضع أصبعين إلا وترى فيه أثر سيف أو سهم أو رمح، كل هذا كان في سبيل الله. هذا هو خالد الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: هو سيف سله الله سبحانه وتعالى على المشركين. خالد بن الوليد رضي الله عنه، إذا كان هذا هو الجانب الحربي وجانب الفتوحات التي فتح الله عز وجل على يديه، فكان لابد أن نؤكد على الجانب الإيماني داخل حياة خالد بن الوليد رضي الله عنه. تخيل معي، أحببت أن أؤكد في بداية الخطبة على البيت الذي خرج منه خالد، بيت المال الذي قال الله في شأنه: وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. خالد منذ أن أسلم رضي الله عنه ما تعلقت قلبه بالدنيا أبدا، بل كان قلبه دائما معلق بالآخرة. ومن أوضح ما يدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر لجلب الصدقات من الناس، فجاء عمر وقال: يا رسول الله. فقال عمر: يا رسول الله، منعني خالد بن الوليد وابن جميل والعباس بن عبد المطلب، فيخرج النبي ويصعد على منبره ويجمع الناس ويقول: أيها الناس، ما ينقم ابن جميل إلا كان فقيرا فأغناه الله، كان فقيرا فأغناه الله، فلما منع الزكاة؟ وأما العباس فإن زكاته عندي، وأما خالد إنكم تظلمون خالد، إنكم تظلمون خالد. النبي بعت عمر علشان يأخذ أموال الزكاة، فرح لخالد قال له: ما عنديش. فيخرج النبي بنفسه ليدافع عن خالد ويقول: إنكم تظلمون خالدا، ووالله لقد احتبس أدروعه وعتاده في سبيل الله. جعل خالد بن الوليد رضي الله عنه كل ما يملك من أموال وعدة حربية جعله وقفا في سبيل الله، فلا زكاة عليه لأنه لا مال له، لأن هذا المال خاص بالله عز وجل، ده مال أوقفه لله عز وجل. وكان من عادة عمر رضي الله عنه أنه يفتش في أحوال الأئمة الذين يختارهم والولاة الذين يعينهم في فتوحات الشام. في فتوحات الشام اتخذ خالد لنفسه بيتا في الشام في حمص، فخرج عمر من أرض المدينة إلى حمص ليتفقد حال قائد الجيوش وزير الدفاع، ليتفقد حال وزير الدفاع في هذا الوقت. ويدخل عليه عمر فجأة مباغتة إلى بيته، فينظر إليه وهو يصلح درعا له من حديد، ويرى صندوقا، ده وزير الدفاع والأموال عنده كثيرة والغنائم ونصيبه من الغنائم وغير ذلك، فيرى عنده صندوق، فيقوم عمر ليفتح هذا الصندوق فلا يجد فيه إلا سيف ودرع اتخذه خالد للجهاد في سبيل الله. فقال عندها: رحمك الله يا أبا سليمان، كنت على غير ما ظننا فيك، كنت أظن أنك صاحب مال وإنك صاحب ثراء وأنت وأنت، فوالله لقد خيبت هذا الظن السوء، والله ما علمتك إلا أنك مجاهدا في سبيل الله بحق. ويذكر لنا أهل العلم أن خالد لما مات ما وجدوا عنده من تركته، وهو القائد الأعلى للجيوش في هذا الوقت، ما وجدوا في تركته إلا سيف ودرع وخادم وفرس. أنا سائلكم بربكم، هل يسهل على إنسان عاش في بيئة الطرف وبيئة الغنى وبيئة الثراء أن يخرج كل ما يملك لله عز وجل. أنا أقول مع أصحاب النبي نعم، لأن هؤلاء أقوام كانت الدنيا في أيديهم ما كانت الدنيا في قلوبهم، فسهل عليهم أن يخرجوا هذه الدنيا لله. ولما يأتي وقت العزل، عزل عمر رضي الله عنه لخالد ليتولى أبو عبيدة قيادة الجيوش، لننظر كيف كانت الدنيا في قلوب هؤلاء. لما يرسل عمر كتابه بعزل خالد عن الجيوش ليس طعنا فيه، ولكن لأن الناس كانوا قد فتنوا بخالد، الناس اتفتنت بخالد وظنوا أن النصر بيد خالد، فقال عمر أردت أن أعلمهم أن النصر إنما يكون بيد الله. تخيل معايا الآن، واحد كان بهذه المكانة قائد أعلى الجيوش، كل الجيوش تحت إمرته، رجل خض أكثر من 100 غزوة في سبيل الله، رجل أنجى الله به الإسلام مع المرتدين، وأنجى به الإسلام مع فارس، وأنجى به الإسلام في بلاد الروم. وبعد ذلك يأتي الأمر الواضح من عمر عزل خالد ليتولى أبو عبيدة بن الجراح قيادة الجيوش، ماذا يصنع؟ هل نقاتل من أجل الدنيا؟ هل نقاتل من أجل الدنيا؟ هل تسفك دماء من أجل الدنيا؟ هل تهتك أعراض من أجل الدنيا؟ ليس هذا هو حال هذا الجيل. بل يخرج خالد بعدما وصلت رسالة عمر ليصعد على المنبر ويقول أيها الناس إنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة أمينة، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، وإن عمر قد ولى عليكم أبو عبيدة والسلام. وينزل خالد من على المنبر، ثم يصعد أبو عبيدة بن الجراح، ويصعد أبو عبيدة بن الجراح على المنبر ويقول إنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خالد سيف سله الله على رؤوس المشركين، سيف هو سيف من سيوف الله في الأرض والسلام. ما قاتل من أجل هذا المنصب، وما عاد الناس من أجل هذا المنصب، ولكن سبحان الله هذه الدنيا التي كانت في أيديهم ما كانت في قلوبهم أبدا. يقول خالد رضي الله عنه، وأختم معكم بهذه الكلمة، يقول خالد والله ليس شيء أحب عندي، لا أقول تزف إلي عروس أحبها وأبشر بولد نجيب، ليس هذا بأحب شيء عندي، ولكن أحب شيء في قلبي هي ليلة باردة كثيرة الجليد أخرج فيها مع المهاجرين في سبيل الله. ليست أبدا عندي أفضل الأشياء، ليس عندي أفضل الأشياء إن أنا أتزوج بامرأة جميلة وأحبها، أو إن أنا أبشر بغلام نجيب، ولكن أحب ما جعله الله عز وجل لقلب خالد، أحب ما جعله الله عز وجل لقلب خالد هي ليلة باردة شديدة الجليد في سرية مع المهاجرين الأوائل يغزو بها في سبيل الله ليرفع راية التوحيد في كل مكان. هذا هو خالد، هذا هو خالد الذي أصبح من السهل الميسور عليه أن يترك حياة الثراء وهذه الحياة ليتوجه بقلبه إلى حياة أخرى وإن كان فيها شدة، ولكن كل ما كان لله كان هو أحب الأشياء إلى قلب خالد، حتى إنه قال وقد نظر ذات يوم إلى كتاب الله عز وجل وأخذ يبكي بكاء شديدا وهو يقول إنني أشكو إلى الله عز وجل، إنني أشكو إلى الله عز وجل أن شغلني الجهاد في سبيل الله عنك. الجهاد في سبيل الله شغل خالد عن كتاب الله، وانظر إلى حال الصحابة اللي ربنا فتح به، لم يدخل في قلبه عشب ولا غرور ولكن انكسار قلب، وهو يقول كم شغلنا الجهاد عنك، كم شغلنا الجهاد عنك. هذا هو خالد الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا في زمرته، هو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم تبلغ أعمالنا أعمالهم قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعود فأقول إليكم إن من أخطر الحروب التي تشن علينا في هذه الأزمنة هو ما يتعلق بحرب الشبهات، الحرب المتعلقة بإسقاط الرموز. أي رمز إسلامي واضح كان له يد بيضاء على هذا الدين، هذا الآن لابد أن يسقط في أعين الناس. انتقلنا من مسألة العقائد التي تهدم في هذه الأوقات عند كثير من الناس إلى مسألة الآن الطعن في الثوابت، الطعن في الرموز، في البخاري، في خالد الوليد، سيدة عائشة، أبو هريرة وغيرهم من الصحابة. الشبهة التي أثاروها حول خالد في هذه الفترة، خالد بن الوليد رضي الله عنه، خالد بن الوليد رضي الله عنه كان من ضمن المعارك التي أرسله لها سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه حروب المرتدين. وهنا حدثت واقعة هي حادثة خالد بن الوليد رضي الله عنه مع مالك بن نويرة. ومالك بن نويرة أتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن إسلامه، وولاه النبي صلى الله عليه وسلم جباية الصدقات من قومه. هذا هو القدر الوارد الصحيح من حياة مالك بن نويرة. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد جمع الأموال كلها ليأتي بها إلى رسول الله، لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك بن نويرة أنكر الزكاة، مالك بن نويرة أنكر الزكاة وأخذ هذه الأموال ووزعها على قومه، بل وجيش الجيوش لحرب أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولما تنبأت سجاح، وهذه امرأة من العرب تنبأت أيضا بالنبوة، لما تنبأت سجاح ولاها مالك بن نويرة وساعدها على قتال المؤمنين في هذا الوقت، ونقلت كل هذه الأخبار إلى أبي بكر وخالد. فلما توجه إليه خالد بجيشه قال له: منعت الصلاة، منعت الزكاة وأديت الصلاة. فقال له مالك بن نويرة: إن صاحبكم يزعم، أي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له خالد: أوليس لك بصاحب؟ إن صاحبكم يزعم أليس لك بصاحب؟ فأمر خالد بن الوليد رضي الله عنه بقتله وقتل من ساعده وعاونه في هذا الوقت، وأخذ السبي كما هي العادة. ثم بعد ذلك تبين لخالد، هذا ما يقال، ثم تبين لخالد أن زوجة مالك بن نويرة جميلة، فتزوجها خالد. ولما تزوجها خالد قالوا أنه تزوج بها وقد قتل زوجها في نفس اليوم، فأين العدة وغير ذلك. فقالوا: فهل هناك إرهاب وهل هناك تطرف أكثر مما صنعه خالد؟ ثم إنه قد زنى بزوجته. فانظر إلى خالد الذي كان يقول: إن أحب شيء عندي ليس مسألة النساء ولا الأولاد، ولكن أحب شيء عندي هي الليلة الباردة إلى أن أغزو فيها في سبيل الله. فبدأت في جمع طرق الرواية. الرواية لها عدة طرق، 9 روايات في تاريخ الطبري من طريق سيف بن عمر وهو كذاب وضاع ضعيف الحديث لا يثبت، رواياته لا تثبت. وروايات عند ابن سعد في الطبقات من طريق محمد بن عمر الواقدي وهو كذاب، وروايات أخرى رواها غير واحد كلهم كذابين ووضاعين، لم تثبت هذه الرواية سندا أصلا. يعني هذه الرواية اللي بيستشهدوا بها عن خالد ليس لها عندنا في كتب الحديث أي سند صحيح، كلها من طرق الكذابين والوضاعين، لم تثبت أصلا. أما القدر الوارد إن مالك بن نويرة، 1 مالك بن نويرة أولا مانع للزكاة، 2 جهز الجيوش لقتال أبي بكر ومن معه، 3 أنه تولى أمر السجاح وعاونها على قتال المؤمنين، وده أمر قاطع بردة مالك بن نويرة في هذا الوقت، ليس هذا وحسب. أما بالنسبة للجزئية المتعلقة بزوجة مالك بن نويرة، فأنتم كما تعلمون أنه قد أصل عندنا في الفقه أن السبايا إنما تعتد المرأة منهن بحيضة، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية. النبي في غزوة خيبر لما قتل أبو صفية وزوجها في هذا الوقت، وكانت صفية في السبايا، كانت العدة بالنسبة للمرأة المزبية أن تعتد المرأة بحيضة حتى لا تختلط الأنساب. فلما طهرت من حيضتها عقد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير والإمام الطبري، ابن جرير الطبري وغيرهم، أن امرأة مالك بن نويرة لما طهرت تزوجها خالد بن الوليد رضي الله عنه، أخذها خالد بن الوليد رضي الله عنه. ومع كل، كما قلت لكم، كل هذه الرواية برمتها لا تثبت أصلا في قصة خالد خالص، لا تثبت سندا ومتنا، كل المتون بتاعتها متضاربة ومختلفة. وهذا دليل على أن الكذابون في كل زمان ومكان يأتون بروايات ظاهرها التعارض ليس بينها أي التئام، فالشبهة التي أثاروها على خالد ليس لها أي سند صحيح. وللأسف كثير من الناس نظر أنه مش متعلم علم الحديث وليست عنده أي قواعد متعلقة بهذا الفن يقول لك آه ده حصل وسوى وعمل والكلام ده، لا لا، لابد في مثل هذه الأمور أن نعود إلى العلم الشرعي الذي يضبط لنا الأمور، ونكون على حذر من الحديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الكلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأسانيد صحيحة، قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من خير الناس، فقال أنا وأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين على الأثر ثم الذين على الأثر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وأصحابي أمنة لأمتي، أي أمان للأمة من الضلال والبدع والفتن، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. وقال صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي، من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله عز وجل منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. هذا الجيل المبارك الذي تولى النبي تربيته ينبغي علينا في مثل هذه الأوقات أن نكون على حذر، أن نكون على حذر من السماع لمثل هذه الشبهات التي تلقى عليه من وقت لآخر. وإذا ألقيت عليك شبهة رد بسرعة الكلام لأهل العلم، رد بسرعة الكلام لأهل الفضل حتى يوضح لك ويبين لك الصحيح من السقيم. فهؤلاء هم الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى حماة للدين، حملوا العلم لثلاثة أمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمون ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتحريف الغالين، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديثه. إذن أحبابي، خالد الوليد سيف من سيوف الله، يكفيه فضلا وشرفا ومكانة أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه نعم عبد الله خالد الوليد. أسأل الله سبحانه وتعالى ونسأل الله سبحانه وتعالى ونشهده سبحانه وتعالى في سمائه أننا نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونرجو أن نكون معهم، وإن لم تبلغ أعمالنا أعمالهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا لأهله بالخير سالما رددته يا رب العالمين. اللهم أبرم لأمتنا أمر رشد يعز فيه أولياؤك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.